لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها المصنف تمهيدا للخوض في تفاصيل البحث. تقدم في الأمر الأول بيان المقصود بالوجه، وفي الأمر الثاني بيان المقصود بالاقتضاء، الأمر الثالث يقع في بيان المقصود بالإجزاء. ما المقصود بالإجزاء في مسألتنا؟ المصنف قال: هل أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء؟ فالإجزاء يذكر في العنوان، أصل بحثنا هو الإجزاء، فما المقصود بالإجزاء؟ ما الذي يراد من الإجزاء؟ في مقام الجواب نقول: الإجزاء لغة يعني الكفاية. الإجزاء حسب المعنى اللغوي يعني الكفاية. قال الجوهري في الصحاح: وأجزأني الشيء كفاني. أجزأني يعني كفاني. وأجزأت عنك مجزأ فلان، أي أغنيت عنك مغناه. فالمقصود بالإجزاء لغة هو الكفاية والإغناء. أجزأ يعني كفى وأغنى. ومن هنا نحن نقول مثلا، نقول: أجزأ غسل الجمعة عن الوضوء، بمعنى كفى. فإذن المقصود بالإجزاء حسب المعنى اللغوي والعرفي هو الكفاية والإغناء. الإجزاء بمعنى الكفاية لغة وعرفا. وأما في المقام فقد فسر الإجزاء بتفسيرين، يعني بحسب المقصود في المقام فسر بتفسيرين مذكورين في مطارح الأنظار تقريرات الشيخ. التفسير الأول قالوا: الإجزاء يعني سقوط التعبد بالفعل ثانيا. هذا الإجزاء. إجزاء يعني شنو؟ أجزأ الفعل يعني سقط التعبد بالفعل ثانيا، بمعنى أن المولى إذا أمرك بالصلاة عن وضوء، إذا أمر المولى بالصلاة عن وضوء وصليت بالصلاة عن وضوء، يقال حينئذ هاي الصلاة، هذا الفعل يجزئ عن الأمر الواقعي. يعني شنو يجزئ؟ يعني يسقط التعبد عنك مرة ثانية. يعني أنت لست مطالبا بالإتيان بالفعل مرة ثانية. المولى لا يطلب منك الإتيان بالفعل مرة أخرى، لا يتعبدك بالفعل ثانية. هذا معنى الإجزاء. الإجزاء هو سقوط التعبد بالفعل ثانيا، هكذا فسر في بعض الكلمات. التفسير الثاني قالوا: الإجزاء بمعنى سقوط القضاء. أجزأ يعني شنو؟ أجزأ يعني سقط القضاء، سقط القضاء. وحينئذ إذا جاء المكلف بالصلاة مثلا، إذا فعل المأمور به وجاء بالصلاة، حينئذ بعد ذلك لا يجب عليه القضاء. يقال: أجزأت تلك الصلاة عن الواقع. يعني شنو أجزأت عن الواقع؟ يعني لا يجب القضاء. وطبيعي لا ينبغي أن يكون المقصود بالقضاء، لا يكون المقصود بالقضاء هو الإتيان بالفعل خارج الوقت. ليس المقصود في محل الكلام حينما يقولون المقصود بالإجزاء سقوط القضاء، ليس المقصود بالقضاء هو خصوص الإتيان بالفعل خارج الوقت، وإنما المقصود من القضاء هو مطلق تدارك الفعل، مطلق الإتيان بالفعل. سواء كان في داخل الوقت أم في خارج الوقت. هذا المقصود بالقضاء. حينما يفسرون الإجزاء بسقوط القضاء لا يعنون بالقضاء المعنى المعروف، معنى المعروف للقضاء الإتيان بالفعل خارج الوقت، وإنما المقصود بالقضاء يعني مطلق الإتيان بالفعل سواء كان داخل الوقت أو كان خارج الوقت. فالمقصود بالقضاء الأعم من الأداء ومن القضاء المعروف، هذا المقصود بالقضاء. وسيأتي من المصنف الإشارة إلى هذا المعنى في قبل الخوض في تفاصيل البحث. قلت هذان المعنيان مذكوران في تقريرات الشيخ، الشيخ هكذا ذكر في تقريراته الجزء الأول صفحة 110، قال: الإجزاء لغة معناه الكفاية، وفسروه في المقام بوجهين. أحد الوجهين كون الفعل المأتي به مسقطا للتعبد به، هذا المعنى الأول، وثانيهما إسقاط القضاء. والمراد من القضاء على ما قيل هو مطلق التدارك أعم من الإعادة والقضاء، إذ لو كان باقيا على ظاهره. ليش؟ خلي القضاء على المعنى المعروف منه، ليش تفسر القضاء بالأعم؟ يقول: إذ لو كان باقيا على ظاهره من فعل المأمور به خارج الوقت يكون عدم الإجزاء عبارة عما لا يسقط القضاء وإن سقط الإعادة، وهو باطل لأنه ما لا يسقط القضاء لا يسقط الإعادة بطريق أو لا. يقول إذا حافظنا على المقصود من القضاء في كلماتهم على معنى الظاهر منه، يعني على معنى المعروف، يعني الإتيان بالفعل خارج الوقت، يقول إذا كان المقصود بالإجزاء سقوط القضاء، يعني شنو عدم الإجزاء؟ يعني عدم سقوط القضاء. فعدم الإجزاء يعني عدم سقوط القضاء وإن سقط الأداء، وهي نتيجة غريبة. عدم الإجزاء يعني شنو؟ يعني يقولون هذا الفعل ليس بمجزئ، هذا الفعل ما مجزئ. يعني شنو ما مجزئ؟ يعني لا يسقط القضاء وإن سقط الأداء. يعني يقول له أنت الآن لا تفعل، لا تأتي بالصلاة داخل الوقت، لكن حينما يخرج الوقت عليك أن شنو؟ عليك أن تأتي بالقضاء. هاي نتيجة غريبة. فإذا يقول لأجل ذلك لابد من حمل القضاء على الأعم من القضاء والأداء. على أي حال هذا أنا إنما ذكرته حتى أقول أن مقصودهم من القضاء هو الأعم من القضاء والأداء. المصنف ما ذكر هذا لكن الشيخ الأعظم ذكر. زين، إذا اتضح هذا شنو اللي بينا الآن؟ بينا المعنى اللغوي، قلنا بمعنى الكفاية والإغناء، وبينا تفسيرين مذكورين في كلمات القوم: سقوط التعبد بالفعل ثانيا وسقوط القضاء. أنت مصنفنا شنو رأيك؟ المصنف يقول بعدما عرفت من أن المعنى اللغوي للإجزاء هو الكفاية، هذا هو المعنى اللغوي والعرفي، يكون استعمال الإجزاء في أحد المعنيين المذكورين يكون إما استعمالا مجازيا أو منقولا. مو هيجي، هاي النتيجة. إذا كان الإجزاء لغة بمعنى الكفاية وبمعنى الإغناء، هذا إذا كان معناه اللغوي، فاستعماله في سقوط التعبد بالفعل ثانيا أو في سقوط القضاء لابد أن يكون إما استعمال مجازي، لأن هذا غير المعنى الحقيقي، غير المعنى اللغوي، إما أن يكون الاستعمال مجازا وإما أن يكون الاستعمال بواسطة النقل، نقل عن المعنى الأول إلى معنى آخر. يقول المصنف: ولا مبرر لذلك، كل من النقل والمجازية خلاف الأصل. نحن بإمكاننا أن نحمل لفظ الإجزاء الوارد في هذا الباحث على المعنى اللغوي، ولا مبرر لتكلف المجازية والنقل. نقول المقصود بالإجزاء في محل كلامنا المعنى اللغوي، يعني الكفاية، الكفاية، لا نلتزم لا بالنقل ولا بالمجازية. كل من الأمرين هو في الحقيقة خلاف الأصل، فالصحيح هو إبقاء الإجزاء بمعناه اللغوي من دون أن يكون للأصوليين اصطلاح جديد. ماكو اصطلاح جديد للأصوليين في معنى الإجزاء، حينما يقولون هل أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، يعني يقتضي الكفاية ويقتضي الإغناء، ما إلى مبرر أن نفسر الإجزاء بمعنى جديد ونلتزم بالنقل أو المجازية طالما أمكن حمل اللفظ على نفس المعنى اللغوي والعرفي. نعم، حيث أن البحث في موضعين كما تقدم، حيث أن النزاع في موضعين، النزاع الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه، هذا الموضع الأول، وإجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي، حيث أن البحث في موضعين حينئذ لا تكون الكفاية في كلا الموضعين متعلقة بشيء واحد، يعني متعلق الكفاية يكون مختلفا من موضع إلى موضع آخر، الكفاية تختلف بحسب ما تضاف إليه وبحسب ما تسند إليه. فتقول مثلا في الموضع الأول نقول الإتيان بالمأمور به الواقعي يغني ويكفي عن أمر نفسه، يعني يكفي عن شنو؟ يعني يكفي عن التعبد بالفعل ثانيا. شوية بس لاحظوا هذا المعنى، قول احنا نقول ان هو في الموضع الاول نبقى نقول ان المقصود بالاجزاء المعنى اللغوي المعنى العرفي، يعني شنو؟ يعني الكفايه. فاذا كنت مامورا بالصلاه عن وضوء وجئت بالصلاه عن وضوء، هذا الاتيان بالمامور به الواقعي هل يغني؟ هل يكفي عن امر نفسه؟ يعني شنو يكفي؟ يكفي عن اي شيء؟ المكفي عنه شنو؟ المقصود بالمكفي عنه هو سقوط التعبد بالفعل ثانيا، المكفي عنه هو التعبد بالفعل ثانيا. قل بعد لا تعيد الفعل مرة ثانية، الشارع المولى لا يتعبدك بالفعل مرة ثانية. فإذا نبقى نقول أن الإجزاء مستعمل في نفس معناه اللغوي، وأما التفسير الأول اللي ذكروه هو في الحقيقة هذا بيان لمتعلق الكفاية، بيان لما تضاف الكفاية إليه. المكفي عنه بحسب الموضع الأول من النزاع هو التعبد بالفعل ثانية، اتيانك بالفعل أولا هذا يغنيك ويكفيك عن الاتيان بالفعل مرة ثانية، يعني عن التعبد بالفعل ثانية، فيسقط التعبد بالفعل ثانية. ليش يسقط؟ لأن الفعل الأول أغناك وكفاك، هذا معنى الإجزاء، هذا بالنسبة إلى الموضع الأول. بالنسبة إلى الموضع الثاني، نقول الإتيان بالمأمور به الاضطراري هل يغني عن المأمور به الواقعي؟ يعني شنو؟ يعني هل أن الفعل الأول الاضطراري صلاة عن تيمم هل تكفي عن شنو؟ شنو المكفي عنه؟ هل تكفي عن الإعادة أو القضاء؟ بحيث مثلا لو وجدت الماء في أثناء الوقت هل تجب عليك إعادة الصلاة عن وضوء؟ أو لا، وجدت الماء بعد خروج الوقت هل يجب عليك قضاء الصلاة عن وضوء خارج الوقت؟ إذا قلنا بالإجزاء نقول لا، الفعل الأول الفعل الاضطراري يكفي عن القضاء والإعادة، فتسقط القضاء والإعادة، يسقط القضاء والإعادة، هذا ببركة الإجزاء وتفسيره بالكفاية. نقول المقصود بالإجزاء الكفاية، لكن غاية ما في الباب حيث أن النزاع في موضعين فالمكفي عنه يختلف من موضع إلى آخر، ما تتعلق الكفاية به ما تضاف الكفاية إليه يختلف من موضع إلى آخر. مرة الإجزاء يعني الكفاية عن التعبد بالفعل ثانيا، ومر الإجزاء يعني الكفاية عن القضاء والإعادة. ففي الحقيقة ما ذكروه من تفسيرين، هذا في الحقيقة هذان التفسيران مسببان عن الكفاية وعن الإجزاء. وليس المقصود بالإجزاء هو نفس سقوط التعبد وسقوط القضاء، هذا ليس تفسيرا بنفس المعنى، بنفس معنى المفسر، هذا تفسير بالمسبب. الكفاية إذا التزمنا بالكفاية يتسبب عن ذلك، يلزم من ذلك سقوط القضاء وسقوط التعبد بالفعل ثانيا. إحنا إذا التزمنا بالكفاية وبالإجزاء، الكفاية سبب وسقوط التعبد بالفعل ثانيا، وسقوط القضاء هذان أمران مسببان عن الكفاية. ففي الحقيقة حيث أن السقوط، سقوط القضاء وسقوط التعبد ثانيا مسبب عن الكفاية، بعض الأصحاب اختلط الأمر عليهم ففسروا الإجزاء لا بالكفاية وإنما بالمسبب عن الكفاية. هذا من باب الاشتباه ومن باب الخلط بين السبب والمسبب. أنت المفروض أن تفسر الإجزاء بالكفاية لا بالمسبب عن الكفاية. فإذا الحاصل أننا نقول هو أن المعنى اللغوي وهو الكفاية والإغناء، حيث كان وافيا بمراد الأصولي، وافي بمراد الأصولي. إحنا نريد نبحث في الكفاية وعدم الكفاية، في الإغناء وعدم الإغناء، في هل يجب علي أن آتي بالفعل ثانيا أو أقضي أو أعيد أو لا. المقصود هو الباحث في الكفاية والإغناء، وحيث أن الإجزاء بمعناه اللغوي يكون وافيا بمراد الأصولي، حينئذ لا مبرر لتكلف مؤونة المجاز أو النقل. نحن لسنا مضطرين للالتزام بالنقل أو بالالتزام بالمجازية، فنبقى نستعمل الإجزاء في معناه اللغوي ويكون نافعا لمقصودنا في البحث الأصولي. هذا الذي يذكر في هذا البحث. قال ثالث الأمور التي قدمت قبل الخوض في تفاصيل البحث، يقول الظاهر أن الإجزاء هنا يعني في بحث الإجزاء، هاي أن الإجزاء يعني لفظة الإجزاء، المقصود بالإجزاء بمعناه لغة. الظاهر أن الإجزاء هنا بمعناه لغة وعرفا، وهو الكفاية. الإجزاء يعني الكفاية لغة وعرفا. وإن كان يختلف ما يكفي عنه، هاي ما يكفي عنه هو يعني المكفي عنه، يختلف المكفي عنه، يختلف متعلق الكفاية ومتعلق الإجزاء، ما تضاف الكفاية إليه يكفي عن أي شيء، مرة يكفي عن القضاء، مرة يكفي عن التعبد بالفعل ثانية. وإن كان يختلف ما يكفي، فاعل يكفي منه الإتيان. مو إحنا لا تنسون، إحنا بحثنا في شنو، في مسألة عقلية، قلنا الإتيان يجزي أو لا يجزي، يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء. فالذي يجزي منه الإتيان، فالإتيان يكفي، الإتيان يجزي. كان يختلف ما يكفي يعني الإتيان، والإتيان بالمأمور به عن هو، عن منه، عن ما الموصولة، الذي يختلف منه، مو نفس الإجزاء، مو نفس الكفاية، الذي يختلف متعلق الكفاية، ما تضاف الكفاية إليه يعني المكفي عنه. يقول وإن كان يختلف ما يكفي عنه، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي. يعني شنو يكفي؟ يقول فيسقط به التعبد بالفعل بالمأمور به ثانيا. فيسقط به يعني يسقط بالإتيان بالمأمور به. شنو الذي يسقط؟ التعبد به، التعبد بالمأمور به ثانيا. يعني الشارع بعد ما يتعبدك ثانيا بالصلاة، صليت أنت خلاص، هذا الموضع، أي موضع هذا من موضعي النزاع؟ هذا الموضع الأول. شوفوا شو يقول: فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي. يعني شنو؟ يعني الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي طبيعي يجزئ عن شنو؟ لابد أن يجزئ عن أمر نفسه. ليش هذا؟ يعني حينما نذكر الأمر الواقعي ينحصر الكلام في الموضع الأول للنزاع. نعم، إذا ذكرنا الاضطراري كما يجي الاضطراري بالموضع الأول للنزاع، يجي الاضطراري بالموضع الثاني للنزاع. أما حينما نسأل عن 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 أجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، هذا ينحصر في الموضع الأول، مو لأن هذا لم يجعل مثلا في ظرف الاضطرار أو في ظرف الجهل، هذا المأمور به بالأمر الواقعي. فالمصنف قاعد يتحدث عن الموضع الأول. ما أدري واضح هذا اللي أقوله لو لا؟ واضح إخواني؟ حينما نقول أجزاء المأمور به بالأمر الواقعي يتمحض في النزاع الأول، ما حد يتصور إتيان النزاع الثاني. إذا قلنا الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي لابد أن يجزي عن أمر نفسه، وإلا عن منه؟ هو لم يجعل بدلا عن شيء آخر. إحنا قاعد نفترض كونه واقعي، ولذلك المصنف، شوفوا إخواني، لذلك المصنف في عبارته اقتصر على ذكر الواقعي حتى ينبه أن الكلام في شنو؟ في الموضع الأول. شلون ينبه على أن الكلام في الموضع الأول؟ ذكر هذا الواقعي. مو مقصود الاقتصار على الواقعي. ليش؟ لأن هذا الكلام احنا قلنا بالنزاع الأول، الموضع الأول من موضعي النزاع، كما يجري في الواقعي يجري في الاضطراري وفي الظاهري. يعني هم من حقنا أن نتساءل، نقول الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن أمر نفسه؟ هذا السؤال، هذا يدخل في الموضع الأول. الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يجزئ عن أمر نفسه؟ فمقصود المصنف، مقصود المصنف أن المكفي عنه في الموضع الأول هو سقوط التعبد بالفعل ثانيا، سواء كان واقعيا أو ظاهريا أو اضطراريا، وإنما ذكر في عبارته خصوص الواقعي حتى ينبه أن الكلام في خصوص الموضع الأول للنزاع، وهو يظهر ضعف ما أورد على المصنف. البعض قال عبارة المصنف مو تامة. ليش؟ ما إلى معنى أن يحصر الكلام في المأمور به بالأمر الواقعي. هذا الموضع الأول كما يجري في الواقعي يجري في الاضطراري ويجري في الظاهري. أقول هذا الكلام ليس تاما، هذا الإيراد ليس واردا على المصنف. ليش؟ لأن المصنف لا يريد الحصر، ما يريد يحصر، يريد يقول هذا المكفي عنه في الموضع الأول يعني سقوط التعبد بالفعل ثانيا، غاية ما في الباب، حتى يشير إلى الموضع الأول ذكر الواقعي، لأن الواقعي لا يجري إلا في الموضع الأول. مو مقصود الحصر حتى أنت تقول ما له معنى أن تحصر، هو لا يريد الحصر، وإنما يريد يقول بالموضع الأول المكفي عنه هو سقوط التعبد بالفعل ثانيا. زين، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي، فيسقط به، يسقط بالإتيان بالمأمور به التعبد به بالمأمور به ثانيا، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء. هذا أجل من؟ أجل الموضع الثاني من النزاع. يقول وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء. يقول المكفي عنه في النزاع الثاني في الموضع الثاني هو شنو؟ هو القضاء. وقلنا مقصوده من القضاء يعني القضاء أو الإعادة، كما راح يجي نبه في الأمر الرابع. وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء، لا أن يكون، يقول الإجزاء بمعناه اللغوي يعني الكفاية، غاية ما في الباب أن متعلق الكفاية يختلف، مرة التعبد مرة القضاء، هذا متعلق الكفاية، لا أن المقصود بالإجزاء هو نفس سقوط القضاء أو نفس سقوط التعبد، لا أنه يكون يعني الإجزاء ها هنا اصطلاحا بمعنى إسقاط التعبد أو إسقاط القضاء. نحن لسنا بحاجة إلى تكلف اصطلاح جديد، طالما كان الإجزاء بمعناه اللغوي يكفينا ويغنينا في بيان المراد، ما نحتاج إلى اصطلاح جديد، فإنه بعيد جدا. ليش بعيد جدا؟ لما ذكرناه؟ لأنه بعدما كان المعنى اللغوي وافيا بمراد الأصولي لا معنى لتكلف المجازية أو النقل، وكل منهما خلاف الأصل. فقط هاي عبارة وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، هكذا أورد في بعض النسخ، هاي في النسخ اللي عندنا، في بعض النسخ لا، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري يكفي، مكان الجعلي أكو يكفي، أكو عندكم شيخ عمران سيدنا عندكم جي، يعني عبارة يكفي هي الأقرب للصحة، عبارة يكفي. ليش؟ لأنه هو قاعد يتحدث هيك، يقول فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط، هذا في الأمر الأول. بالأمر الثاني أيضا قال وبالأمر الاضطراري أو الظاهري يكفي فيسقط، يعني بقرينة المقابلة مع الموضع الأول مفروض العبارة تكون شنو؟ تكون يكفي، يعني يقول الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري يكفي، فإذا كفى يتفرع عليه شنو؟ فيسقط. هيك ورد في بعض العبارات. أقول هاي العبارة عبارة يكفي هي الأقرب للصحة، لأن هي تبين المقصود والقرينة على ذلك هي قرينة المقابلة. لكن حيث أن العبارة وردت بالجعلي لابد إحنا نبين المقصود بالجعلي، يعني أحيانا العبارة مثلا ترد بصيغة معينة، شوفوا إخواني العبارة ترد بصيغة معينة، أكو نسخة ترد بصيغة أخرى، إحنا حتى ننهزم من الأولى نقول النسخة الثانية صحيحة، هذا انهزام، صحيح إحنا نقول النسخة الثانية صحيحة، لكن تعال فسر على النسخة الأولى شلون، نقول المقصود بالجعلي إما أن يرتبط الجعلي بالإضطراري وبالظاهري معا، فيكون الجعلي صفة لكل من الإضطراري والظاهري، ويكون المقصود به حينئذ يعني المجعول عند عدم تنجز الواقع، إما لأجل عدم القدرة على الواقع وإما لأجل الجهل بالواقع، هذا المقصود بالجعلي. جعلي يعني شنو؟ يعني الاضطراري الجعلي، يعني المجعول في ظرف الاضطرار وعدم القدرة على الواقع. الظاهري الجعلي، يعني المجعول في ظرف الجهل بالواقع، هذا المقصود بالجعلي. وإما أن يعود إلى خصوص الظاهري، يعني وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، الظاهري الجعلي هذا اللي راح يجي الحديث عنه وتقدم الحديث عنه، ذكر في الحلقة الثالثة بل حتى في أصول المظفر أشاروا إلى مطلب صاحب الكفاية، اللي صاحب الكفاية يقول بالتصويب في الموضوعات، صاحب الكفاية يقول بالتصويب في الموضوعات من باب الحكومة، يقول مثلا في باب الصلاة، في باب الصلاة يشترط طهارة الثوب، لكن مرة تكون طهارة واقعية، مرة تكون طهارة دلل الحكم الظاهري عليه، يقول إذا انكشف الخلاف بعد ذلك خلص الصلاة صحيحة. ليش؟ يقول لأن الشرط توسع، فمقصود من الظاهري الجعلي يعني هذا الفرد الثاني الذي أضيف إلى الشرط من باب التوسعة، توسعة الموضوع، مرة تكون الطهارة واقعية مرة تكون ظاهرية، يعني يوسع في دائرة موضوع الحكم وشرط الحكم، فمقصود من الظاهري الجعلي هذا الفرد الثاني، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. وأما بالنسبة إلى الأمر الرابع، هذا الأمر الرابع والأخير من الأمور اللي قبل أن ندخل في تفصيل الباحث هذا الأمر الرابع معقود لبيان الفرق بين مسألتنا مسألة الإجزاء وبين مسألة المرة والتكرار المتقدمة وبين مسألة ثالثة تأتي ومرت علينا بأصول المظفر، هاي مسألة ما تسمى بتبعية القضاء للأداء. أكو مسألة تبحث في الأوامر، هل أن القضاء تابع للأداء؟ هل أن القضاء تابع للأداء بمعنى أن الأمر الذي يدل على وجوب واجب مؤقت، إذا كان عندنا واجب مؤقت كالصلاة كالصوم، الأمر الذي يدل على وجوب الواجب المؤقت الذي يدل على الأداء على وجوب الأداء هو بنفسه يدل على لزوم الإتيان بالفعل خارج الوقت إذا لم يأتي بالفعل داخل الوقت، هو نفسه. هذا اللي يقولون عنه أن القضاء تابع للأداء. يعني شنو تابع؟ يعني لا يحتاج إلى دليل، هو نفس الدليل نفس الأمر الذي يدل على لزوم الإتيان بالفعل داخل الوقت على وجوب الأداء هو بنفسه يدل على وجوب القضاء ولزوم الإتيان بالفعل خارج الوقت. هكذا ذكروا، هل أن الأمر الدال على وجوب الأداء هو بنفسه يدل على وجوب القضاء؟ اللي يعبرون عن ذلك بتبعية القضاء للأداء، أو لا، أن الأمر إنما يدل على الأداء ولو أريد إيجاب القضاء لا بد من دليل آخر، لا بد من أمر آخر. هذا اللي يعبرون عنه أن القضاء فرض مستأنف، هذا فرض جديد يحتاج إلى دليل جديد، يحتاج إلى أمر جديد. هل أن القضاء تابع للأداء أو أن القضاء فرض مستأنف؟ هاي مسألة تبحث في بعض أبحاث الأوامر. زين، خلفية هاي المسألة هي هل أن الواجب المؤقت، هل أن المطلوب في الواجب المؤقت مطلوب واحد أو مطلوبان؟ إذا قلنا أن المطلوب مطلوب واحد هو الفعل المقيد بالوقت، إذا فات الوقت حينئذ لا يجب القضاء، يعني بمقتضى القاعدة إذا أردت القضاء لابد من أمر جديد. وإذا كان المطلوب في الواجب المؤقت أمران مطلوبان مستقلان، فإذا فات الوقت وفاتت مصلحة الوقت تبقى مصلحة الفعل باقية، فتطلب من المكلف الإتيان بالفعل ولو خارج الوقت، فيكون القضاء تابعا للأداء. على الأول يكون القضاء فرض مستأنف. على أي حال، هاي المسألة في الجملة، هاي مسألة تبعية القضاء للأداء في الجملة. عندنا ثلاث مسائل، مسألتنا مسألة الإجزاء، ومسألة المرة والتكرار، ومسألة تبعية القضاء للأداء. البعض قد يتوهم أن لا فرق بين هاي المسائل الثلاث، مسألتنا أو مسألتنا لا تفترق عن المرة والتكرار المتقدمة ولا تفترق عن التبعية تبعية القضاء للأداء، فلا معنى لتحرير مسألتنا كمسألة في قبال هاتين المسألتين. ما له معنى أن نحرر مسألة جديدة، هي مسألتنا عين ما تقدم وعين مسألة تبعية القضاء للأداء. فمثلا إذا قلنا في المقام بعدم الإجزاء، إذا قلنا في المقام بعدم الإجزاء، هو في الحقيقة يشترك مع القول بالتكرار، القول بالمرة قول بالإجزاء والقول بالتكرار قول بعدم الإجزاء. بعد ليش تسوي لنا مسألة جديدة اسمها إجزاء أو عدم إجزاء؟ هو القول بالمرة يعني شنو؟ يعني القول بالإجزاء، والقول بالتكرار هو قول بعدم الإجزاء، فلا معنى لطرح مسألة جديدة هي مسألة الإجزاء وعدم الإجزاء. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، القول بالتبعية في البحث المعروف هو قول بعدم الإجزاء، القول بالتبعية وأن القضاء تابع للأداء هو قول بعدم الإجزاء. ليش؟ لأنه بناء على التبعية، تبعية القضاء للأداء، لا بد من الإتيان بالفعل خارج الوقت. هذا عدم الإجزاء أيضا خارج الوقت، لا بد من الإتيان بالفعل، طبعا إذا لم يأتي بالفعل داخل الوقت. القول بالقضاء فرض مستأنف هو قول بشنو؟ قول بالإجزاء. القول بأن القضاء فرض مستأنف وليس تابعا للأداء هو هذا عين القول بالإجزاء. كما أننا إذا بنينا على عدم التبعية، يعني شنو؟ يعني أن المكلف لا يطالب بالفعل خارج الوقت إلا بدليل، هذا أيضا نفسه القول بالإجزاء، وأن المكلف لا يطالب بالفعل خارج الوقت إلا بدليل. لذلك قد يتوهم عدم الفرق بين مسألتنا وبين المسألتين المذكورتين المصنف حتى يدفع هذا التوهم الفاسد. عقد الأمر الرابع قبل أن يدخل في تفاصيل البحث حتى يبين الفرق بين مسألتنا وبين هاتين المسألتين. أما الفرق بين مسألتنا وبين مسألة المرة والتكرار، فيقول المصنف: البحث في مسألة الإجزاء، البحث في مسألتنا هو أن الإتيان بالمأمور به بعد معرفة كل حدوده وكل قيوده وما يعتبر فيه، هل يكفي عن المأمور به أو لا يكفي؟ هل يكفي في تحقق الغرض الداعي إلى الأمر أو لا؟ هذا البحث في مسألتنا. إحنا الآن قاعد نبحث في مسألتنا، في مسألة الإجزاء، عما لو علمنا، شوفوا أخواني، بتمام قيود المأمور به، نعلم شنو المقصود بالمأمور به، شنو حدوده، شنو قيوده، شنو أجزاءه، شنو شروطه، ونبحث فيما لو جئنا بالمأمور به، هل يكون هذا الإتيان بالمأمور به مسقطاً للأمر، محققاً للغرض أو لا؟ هذا البحث في مسألتنا. أما البحث في مسألة المرة والتكرار ففي الحقيقة هو بحث في مرتبة سابقة، احنا نبحث في مرتبة سابقة عن حدود المأمور به، وهل أن المأمور به أخذ فيه المرة، أخذ فيه التكرار، أو لم يؤخذ فيه لا المرة ولا التكرار. فإذن احنا بحثنا بحث الإجزاء بحث متأخر عن بحث المرة والتكرار. أول أنت ابحث بحث المرة والتكرار وشوف هل أن الأمر يقتضي المرة أو يقتضي التكرار أو لا يقتضي شيئا منهما، هل أن الأمر يدل على لزوم المرة، عفوا يدل على كفاية المرة، أو على لزوم التكرار، أو لا يدل على شيء منهما. ثم بعد ذلك لو جئت بالمأمور به، لو أتيت بالمأمور به، ينفتح البحث في الإجزاء، وهل أن الإتيان بالمأمور به على وجهه بكل قيوده المعتبرة شرعا وعقلا، هل يقتضي الكفاية وعدم لزوم الإعادة والقضاء والتعبد ثانيا أو لا؟ فإذا بحثنا في مسألة في مرتبة متأخرة عن البحث في المرة والتكرار. بعبارة مختصرة، بحثنا بحث عقلي يرتبط بعالم الغرض والامتثال وإسقاط الأمر، وأما البحث الأول المرة والتكرار فبحث لفظي يرتبط بحدود المأمور به، وفي الموضوع الذي جعل الحكم عليه. هذا الفرق بين مسألتنا وبين مسألة المرة والتكرار. نعم نعم، نحن لا ننكر أنه من الناحية العملية نتيجة الإجزاء ونتيجة القول بالمرة متوافقتان. من الناحية العملية نتيجة القول بالمرة توافق عملا نتيجة القول بالإجزاء، فكما أنه بناء على المرة المكلف لا يطالب بالفعل ثانيا، بناء على الإجزاء أيضا المكلف لا يطالب بالفعل ثانيا. نتيجة القول بالتكرار من الناحية العملية متوافقة مع نتيجة القول بعدم الإجزاء، كما أننا لو التزمنا بالتكرار، ولا نلتزم به، لكن لو التزمنا بالتكرار يطلب من المكلف الإتيان بالفعل ثانيا، كذلك إذا التزمنا بعدم الإجزاء أيضا يطلب من المكلف الإتيان بالفعل، ولكن مجرد التوافق في النتيجة هذا لا يصير المسألتين المتعددتين مسألة واحدة. النتائج قد تتفق لكن تبقى المسألتان مسألتين مستقلتين. مجرد أن النتيجة واحدة هذا لا يجعل من المسائل المتعددة مسألة واحدة، خصوصا وأن ضرورة الإتيان بالفعل ثانية بالنسبة إلى القول بالتكرار يختلف ملاكا عن ضرورة الإتيان بالفعل ثانية بناء على عدم الإجزاء. صحيح أنت من الناحية العملية يقولوا لك جئ بالفعل ثانية، لكن مرة لأجل التكرار مرة لأجل عدم الإجزاء. من الناحية العملية الإعادة أو الإتيان بالفعل ثانية هذا مطلوب، لكن الملاك يختلف. الملاك في ضرورة الإتيان بالفعل ثانية بلحاظ التكرار، شنو الملاك؟ الملاك هو عدم تحقق المأمور به أصلا. يعني إذا قلنا بأن الأمر يدل على التكرار، فإذا جاء المكلف بالفعل مرة واحدة نقول له لابد من الإتيان بالفعل ثانيا، شنو الملاك؟ شنو السبب؟ شنو الداعي لأن نقول للمكلف جئ بالفعل ثانية؟ الداعي هو أنه بالمرة لا يتحقق المأمور به أصلا. هذا الملاك في لزوم الإتيان بالفعل ثانية بالنسبة إلى التكرار. وأما بالنسبة إلى الإجزاء فنقول ليس الملاك هو عدم تحقق المأمور به، المأمور به هي تحقق بكل شروطه وبكل قيوده. غاية ما في الباب نقول هل أن هذا المأمور به يحقق الغرض يسقط الأمر؟ نقول الجواب لا، بناء على عدم الإجزاء نقول الجواب لا. فإذن الملاك في لزوم الإتيان بالفعل ثانية بالنسبة إلى التكرار هو عدم تحقق المأمور به، وأما الملاك في الثاني هو ليس عدم تحقق المأمور به، المأمور به متحقق لكن هو لا يسقط الأمر، لا يسقط الغرض، طبعا بناء على عدم الإجزاء. إذا قلنا بعدم الإجزاء يقول المأمور به تحقق، المكلف صلى عن تيمم وصلاة تامة، تامة الأجزاء والشرائط، وجاء بالمأمور به، غاية ما في الباب أن هذا الفعل لم يستوفي مصلحة الواقع، لذلك نقول بعدم الإجزاء. فلزوم الإعادة أو القضاء بالنسبة إلى عدم الإجزاء بملاك غير ملاك لزوم الإعادة والإتيان بالفعل ثانيا في التكرار. فإذن نقول مجرد التوافق في النتيجة، مجرد أن تكون النتيجة متوافقة من الناحية العملية مع اختلاف الملاك في الإتيان بالفعل ثانيا، هذا لا يجعل من المسألتين مسألة واحدة. هذا بالنسبة إلى التوهم الأول والفرق بين مسألتنا وبين مسألة المرة والتكرار المتقدمة. وأما الفرق بين مسألتنا ومسألة التبعية الآتية فهو أن البحث في المسألة الآتية أو مسألة التبعية، الباحث في مسألة التبعية هذا بحث لفظي في هل أن الأمر بالأداء بنفسه يدل على وجوب القضاء إذا لم يأتي بالفعل داخل الوقت أو لا، هل أن الأمر كما يقتضي وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء أو لا، على أساس أن المطلوب واحد أو متعدد، هذا البحث في تلك المسألة. وأما البحث في مسألتنا فالبحث في مسألتنا بحث عقلي، وهل أن العقل يحكم بعد الإتيان بالمأمور به بإجزائه وبكفايته أم لا بد من الإتيان بالمأمور به ثانيا؟ فإذن البحث في مسألتنا بحث عقلي في كفاية الإتيان وعدم كفاية الإتيان بالمأمور به، وأما البحث في مسألة التبعية فهو بحث لفظي في دلالة الأمر نفسه على لزوم القضاء فيما إذا لم يأتي بالأداء في داخل الوقت. فالمسألتان مختلفتان وفرق واسع بين مسألتنا وبين مسألة تبعية القضاء للأداء. هذا ما يذكر في هذا الأمر الرابع. قال رابعها الفرق بين هذه المسألة، يعني مسألة الإجزاء ومسألة التكرار، لا يكاد يخفى، بس مع الأسف البعض توهم عدم الفرق فنحن مضطرون لذكر ذلك. لا يكاد يخفى، فإن البحث هنا في مسألتنا في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا أو لا يجزئ عقلا. فإذا عندنا مأمور به معروف بكل قيوده وحدوده، الإتيان بذلك المأمور به هل يجزئ عقلا أو لا؟ بخلافه في تلك المسألة، يعني بخلاف الباحث في تلك المسألة في مسألة المرة والتكرار، فإن البحث في تعيين ما هو المأمور به شرعا، يعني في مرتبة سابقة نريد نحدد شنو معنى المأمور به، شنو حدوده، هل يشتمل على المرة، يشتمل على التكرار أو لا يشتمل على شيء منهما. يقول فإن البحث في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى. نريد نشوف أن الصيغة تدل على المرة والتكرار بنفسها أو بدلالة أخرى. شوفوا إخواني، هاي أو بدلالة أخرى هذا معطوف على شنو؟ باعوا على العبارة. يقول في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى، معطوف على شنو؟ نعم، منو قال بحسب؟ قلتوا بحسب، لا تخافون شيخنا، قلتوا بحسب، قلتوا بحسب شيخنا، شيخ عمران قال بنفسها. هذا اللي عطف بدلالة أخرى على بحسب دلالة الصيغة بنفسها اعترض على المصنف، قال إحنا في بحث المرة والتكرار ما تحدثنا في موضعين، راح وقتنا مع الأسف، ما تحدثنا في موضعين في بحث المرة والتكرار، تحدثنا في دلالة الصيغة على المرة والتكرار، والمصنف قال لا دلالة لا على مرة ولا على تكرار. نعم في بحث الفور والتراخي تحدثنا في موضعين، هيك البعض أشكل على المصنف، قال في بحث الفور والتراخي تحدثنا في موضعين، احنا شلون عبرنا عن الموضعين؟ قلنا في دلالة الأمر بقطع النظر عن الدليل الخارجي، ثم اجينا قلنا في دلالة الأمر بلحاظ الدليل الخارجي، وذكرنا الدليل الخارجي آية المسارعة وآية الاستباق. فقال هكذا اعترض على المصنف، قال احنا قاعد نتحدث عن مرة وتكرار، ما قاعد نتحدث عن فور وتراخ حتى تتحدث عن شنو؟ عن بدلالة أخرى. فالبعض ممن يريد أن يشكل على المصنف بمناسبة أو بدون مناسبة قال أن المصنف اختلط عليه بحث المر والتكرار وبحث الفور والتراخي، مع أن البحثين قريبا عهد. والبعض قال يعني أشكل على المصنف، على أي حال أشكل على المصنف، والحال أن هذا كله مبني على عطف بدلالة أخرى على شيخ، على شيخ عرفان شنو، على بحسب دلالة الصيغة، وهذا واضح البطلان. هذا أو بدلالة أخرى معطوفة على بنفسها، ولذلك هو كرر الجار وأعاد حرف الجر، قال إما بنفسها أو بدلالة أخرى. فإذا قلنا كذلك، شوفوا رجاء إخواني، إذا قلنا كذلك أو بدلالة أخرى معطوفة على بنفسها، يعني نبقى نحافظ على بحسب دلالة الصيغة. فمن اللي يدل هو الصيغة، يعني ما نخرج عن إطار الصيغة، وما نخرج عن أن الدال هو الصيغة، لكن إما أن تدل الصيغة بنفسها، وإما أن تدل الصيغة بمعونة شيء آخر، لكن يبقى اللي دال منه الصيغة. فالمصنف ما قاعد يتحدث عن دليل خارجي حتى أنت تقول اشتبه واختلط عليه الفور والتراخي بالمرة والتكرار. فمقصوده شنو المصنف؟ مقصوده يقول الصيغة إما أن تدل بنفسها بمادتها أو بهيئتها، أو تدل الصيغة بنفسها، يعني شنو بمادتها أو بهيئتها، يعني بالدلالة الوضعية، هي موضوعة مثلا للمرة، موضوعة للتكرار. طبعا احنا انكرنا هذا، ما قبلنا، لكن الخصم قد يدعي الدلالة الوضعية بنفسها، أو يدعي دلالة الصيغة بمعونة مقدمات الحكمة مثلا، لكن نفس الصيغة هي التي تكون دالة. هذا إذا اتضح نجي نكمل عبارة. واضح هذا؟ مو واضح؟
ولكن لو دل بالإطلاق فهذا الدال الإطلاق لا مو الصيغة.
لا نفس الصيغة. ليش؟ الصيغة لكن بمعونة قرينة الحكمة، صيغة نفسها. منو اللي دال؟ المقدمات الحكمة مو معلق هيك بالهوى، لابد أن ترتبط بلفظ بالصيغة. الصيغة تدل بمعونة قرينة الحكمة، في قبال أن يدل دليل خارجي، تجينا آية شريفة أو رواية مثلا تدل على المرة أو التكرار. زين، ثم قال نعم، لازلنا في الفارق بين مسألتنا ومسألة المرة والتكرار. يقول نعم كان التكرار عملا لا ملاكا، الملاك يختلف وراح يجي يبين. يقول كان التكرار عملا من الناحية العملية، من حيث العمل، هذا عملا تمييز، يعني من الناحية العملية كان التكرار عملا موافقا، هذا خبر كان، كان التكرار موافقا عملا لعدم الإجزاء، لعدم الإجزاء. لكن مجرد الموافقة بالنتيجة ما تصير المسألتين مسألة واحدة، لكن هو لكن التكرار لا بملاكه، لا بملاك عدم الإجزاء. ملاك التكرار هو مطلوبية كل فرد، مطلوبية كل فرد هو الذي يدعوك إلى الإتيان بالفرد الثاني. ليش؟ لأنك لو لم تأتي بالفرد الثاني لما حققت المأمور به أصلا. أما ملاك عدم الإجزاء هو عدم سقوط الغرض الذي يدعو إلى الأمر بعد الإتيان بالمأمور به. أنت قد جئت بالمأمور به تماما، لكن الغرض لم يسقط، فلا بد لك من الإعادة أو القضاء. فالملاك يختلف، هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية يقول وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء. هكذا الفرق بينها، يعني بين مسألتنا وبين مسألة تبعية القضاء للأداء. هكذا يعني شنو؟ يعني أيضا لا يخفى، هو قال هناك، قال لا يكاد يخفى الفرق بين مسألتنا ومسألة التبعية، أيضا لا يكاد يخفى. يقول فإن البحث في تلك المسألة، في مسألة التبعية، في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، وعدم الدلالة، يعني بحث لفظي بخلاف هذه المسألة. فإن البحث كما عرفت مرارا في أن الإتيان بالمأمور به يجزئ عقلا، فإذا البحث في مسألة عقلية تختلف عن البحث في المسألة اللفظية، يجزئ عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزئ، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا. أصلا ماكو علاقة بين المسألة، هاي الألف واللام هدية، يعني بين المسألة يعني مسألتنا المعهودة الإجزاء والمسألتين هاي للعهد الذكري، يعني المسألتين المذكورتين، يعني مسألة التبعية ومسألة المرة والتكرار. ثم بعد أن عرفت المراد من الكلمات الثلاث الوجه والاقتضاء والإجزاء، وبعدما فرقت بين المسائل الثلاث لم يبقى إلا الخوض في تفاصيل البحث. قال: إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين يأتي عنهما تفضلوا شيخنا براحتكم. بس هذا قلت راح يجي المصنف يشير إلى أن المقصود بالقضاء الأعم من القضاء والأداء، هذا اللي قال يجزئ عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء، صرح هنا قال أداء أو قضاء، هذا قرين على أن مقصوده بالقضاء سابقا هو الأعم من القضاء والأداء. ثم نكتة صغيرة فقط شيخنا من رخصتكم، بس هذا أقوله وأسألكم الدعاء. الفرق بين مسألتنا وبين مسألة التبعية ولو بين المصنف بوضوح، لكن في الحقيقة ينبغي أن لا يقع في الواهم عدم التفرقة بين المسألتين. إحنا مسألتنا قاعد نتحدث عما لو جاء بالمأمور به، نقول يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء. أما في مسألة التبعية فالحديث بالعكس تماما، في مسألة التبعية الكلام عما لو لم يأتي بالمأمور به، هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء. فأكو فرق بين المسألتين، فرق واضح لا ينبغي أن يتوهم عدم الفرق بين المسألتين. وصلى الله على محمد وآل محمد.